بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، إن من أعظم القرب التي يحبها ربنا سبحانه وتعالى أن نقبل على التفقه في دين الله عز وجل. والمرء والإنسان إذا حضر شيئا من مجالس العلم ومجالس الذكر فإنه يدرك بإذن الله عز وجل الأجر العظيم بأيسر طريق وأخصر سبيل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فمن أعظم أسباب انشراح الصدر إقبال الواحد منا على مجالس العلم والذكر التي يسمع فيها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم الإنسان عن هذا المجلس وقلبه قد امتلأ حبا وتعظيما وتقديسا وتمجيدا لله سبحانه وتعالى. خاصة أيها الأفاضل، أننا في زمن كثرت فيه الصوارف وكثرت فيه الملهيات، فكل واحد منا يحتاج إلى من يذكره بربنا جل جلاله، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ينتفع بها أهل الإيمان إذا ذكروا بآيات الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى وصف عباد الرحمن فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم الرسائل التي توجه خاصة للشباب أن يقبلوا على التعلم في هذه المرحلة المهمة جدا من حياتهم. فالشاب والصغير في السن قد يدرك في هذا الوقت إذا أقبل على الجد والاجتهاد وطلب العلم ما لا يدركه الكبير. وكلنا يعرف أن في الحكمة السائرة العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وأما إذا قضى الإنسان هذه المرحلة في تضييع وبعد عن الله سبحانه وتعالى فقد يندم ندما عظيما إذا استفاق وعاد إلى رشده وأراد أن يقبل إلى الله عز وجل، ووجد بأن القوى قد ضعفت والبدن قد عجز عن إدراك ما يدركه الشباب. لذلك يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: ما شبهت الشباب بشيء إلا بشيء كان في كمي فسقط. أي أن هذه المرحلة تمر على الإنسان مرورا سريعا جدا جدا. ولا يخفى عليكم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان سيسأل يوم القيامة عن شبابه فيما أفناه. أعطاك الله عز وجل قوة وصحة وعافية، ستسأل يوم القيامة فيما أفنيت هذه القوة، فيما أفنيت هذه الصحة. لأننا نجد رعاكم الله أهل معرفة الله عز وجل يفنون هذه القوة وهذه الصحة فيما يقربهم إلى ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وكم نعرف بعض الشباب أقبلوا على الصلاح والتقوى فقطعوا في مرحلة الشباب ما لا يقطعه الإنسان إذا أقبل على الخير إذا كبر في السن. ورب شاب يتوفاه الله عز وجل وهو في عمر 30، أو قد يكون في عمر 40، أو قد يكون دون ذلك، ولكنك تجده بإذن الله عز وجل من ناحية العمل الصالح قد قدم أعمالا صالحة عظيمة فاق بها من عاش 70 أو 80 أو 90 سنة. عندما أتأمل في سيرة الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، عاش تقريبا 52 سنة، لو جمعنا الآن جهود دول وجهود قارات كي يخرجوا لنا شيئا يسيرا يعادل علم الشافعي رحمة الله تعالى عليه لعجزوا عن ذلك. مسلم بن الحجاج صاحب كتاب الصحيح تقريبا عاش 54 سنة وأخرج لهذه الأمة من كنوز العلم الشيء العظيم والشيء الكبير. لذلك أيها الإخوة والأخوات نقبل على استغلال هذه الأيام فيما يقربنا إلى الله عز وجل. ولا يخفى على الجميع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذه النعم تمر على الإنسان ولا يشعر بها. متى يعرف قدرها؟ متى يلتفت إليها؟ إذا قدر الله عز وجل وولت عنه هذه النعم، عند ذلك يعض أصابع الندم ويتمنى أنه أفنى هذه النعم وهذه الطاقة وهذه المواهب فيما يقربه إلى ربنا جل جلاله. لأن الجزاء ماذا يكون؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم شاب نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله. أيها الإخوة الكرام، لنربط بين هذا الحديث وبين الأخبار الأخرى التي أخبر فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشمس في يوم القيامة تدنو من الخلائق، فمن الخلق من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه مكان ربط الإزار وعقد الإزار، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. والشاب الذي نشأ في طاعة الله في أمن وأمان بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال رب العزة جل جلاله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حقيقة أيها الأحبة الكرام، تلجلج في صدري كيف يكون الكلام عن هذه المحاضرة، كيف يكون الكلام عن شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. فتذكرت ووفقني الله سبحانه وتعالى وما توفيقي إلا بالله إلى أن من أعظم الأمور التي توضح لنا كيف ينشأ الشاب في طاعة الله عز وجل أن نذكر نماذج من قصص الصحابة الكرام الشباب، كيف أنهم في هذه المرحلة كانوا على أحوال تختلف جدا عن أحوالنا. لذلك سبق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم غيرهم من ناحية الإتيان بالأعمال الظاهرة ومن ناحية الإتيان بالأعمال القلبية الخفية التي لا يطلع عليها إلا ربنا جل جلاله. فالعمل كما لا يخفى عليكم ليس كله عمل الجوارح، هناك عمل آخر. ما هو؟ هو أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا علام الغيوب جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. قد تجد الأشخاص الذين يجلسون مع بعضهم البعض، أحدهم قد امتلأ قلبه حبا وتعظيما وتوقيرا وتقديسا وتمجيدا لله، والآخر دون ذلك. فلمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وثق تماما أن القلب إذا امتلأ بحب الله ستجد أثر هذا الحب ينعكس بإذن الله عز وجل على سائر الجوارح. من الصحابة الشباب الذين أقبلوا ونشأوا على طاعة الله، وهنا فائدة أذكرها العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين: الشاب بارك الله فيكم، مرحلة الشباب تطلق بارك الله فيكم على عمر الإنسان ما بين 15 سنة إلى 30 سنة. فمن أقبل على طاعة الله في هذه الفترة واستغلها فهو بإذن الله عز وجل من الشباب الذين نشأوا في طاعة الله. جاء في ألفاظ هذا الخبر: ورشاب أفنى شبابه في طاعة الله. هذا هو المقصود، أن تستغل هذه الأوقات فيما يقربك إلى الله عز وجل. من الصحابة الشباب الذين يطيب الكلام والله عن سيرتهم وعن أخبارهم وعن قصصهم صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم على صغر سن هذا الصحابي يحبه حبا عظيما، بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصرح لهذا الصحابي أنه يحبه في الله. أفكر فأقول: ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابي شاب بايعه بيعة العقبة الثانية وهو أمرد ليس في وجهه شعر للحية قد نبت؟ ما الذي يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي إني لأحبك في الله؟ يا ترى من هو هذا الصحابي؟ معاذ ابن جبل الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، فهو من السابقين الأولين في الدخول في الإسلام. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية كان شاب في مقتبل العمر، يعني بعرفنا السائد كان في مرحلة المراهقة، ولكن مراهقتهم كانت في الطاعات وفي الخيرات والإقبال على الله عز وجل. أتعرفون بأن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان بدرياً شهد جميع المغازي مع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لما شهد غزوة بدر كان عمره تقريباً 22 سنة، غزوة ومعركة تطير فيها رقاب، ومع هذا هذا الصحابي الجليل موجود بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يحبه حبا عظيما ويثني عليه ثناء عظيما. ما كان صلى الله عليه وسلم يقول نعم الشاب معاذ بن جبل، كان صلى الله عليه وسلم يقول نعم الرجل معاذ بن جبل، لأنه وإن كان صغيرا في العمر كان رجلا وكان يعادل أمة من الخلق عليه رضوان الله تعالى. ثبت بارك الله فيكم أن عمر بن الخطاب كان يستشير معاذ بن جبل، بل ثبت أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى عن معاذ رضي الله تعالى عنهما. جاء عن عمر أنه كان جالسا مع مجموعة من أصحابه فقال لبعضهم تمنوا، قال بعضهم أتمنى ملء هذه الدار ذهبا فأنفقه في سبيل الله، قال لهم عمر تمنوا، قال الآخر أتمنى ملء هذه الدار جوهرا فأنفقه في سبيل الله، قال عمر تمنوا، قالوا يا أمير المؤمنين وما تمنوا؟ يعني ما الذي تريد أن تصل إليه؟ قال أتمنى ملء هذه الدار رجالا كأبي عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يعادل أمة من الرجال وأمة من الناس. أتعلمون أن عبد الله بن مسعود وهو حبر هذه الأمة وهو الرجل الذي امتلأ صدره وقلبه من كلام الله عز وجل، حتى أنه كان أحد أعلم الصحابة بالقرآن العظيم، ماذا قرأ؟ قال إن معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال له بعضهم يا ابن مسعود لعلك نسيت إن إبراهيم، قال ما نسيت، ما كنا نشبه معاذ إلا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هذا الرجل كيف كان يعادل أمة من الناس وأمة من البشر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، فيقول لمعاذ يا معاذ إني لأحبك في الله، فيقول له معاذ والله وأنا أحبك في الله يا رسول الله. يقول له نبينا صلى الله عليه وسلم لا تدعن في كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا درس لنا جميعا وللشباب على وجه الخصوص. تريد أن تنشأ على طاعة الله، أكثر من ذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، تكون بإذن الواحد الأحد من الشباب الذين نشأوا على طاعة الله عز وجل. ولاحظوا رعاكم الله
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ إني أحبك في الله علمه شيئا من مسائل العلم، وعلمه شيئا من مسائل ذكر الله عز وجل. فإذا أردت أن تنشأ على طاعة الله كن رعاك الله من الشباب الذين ينشؤون على التفقه في دين الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال لو توفي أبو عبيدة بن الجراح ثم قيل لي استخلف لاستخلفت معاذ بن جبل، فإذا سألني ربي لقلت له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء نبذة. ما معنى نبذة؟ يتقدم العلماء لغزارة علم هذا الصحابي الشاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدين الله عز وجل. انظروا كيف كان معاذ معتنيا بالعلم، وهذه رسالة خاصة لكل شبابنا ولكل الآباء والأمهات. إذا أردنا أن ننشئ شبابنا على العلم وعلى طاعة الله عز وجل علينا بأن نذكرهم دائما وأبدا بالعناية بالقرآن العظيم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة الكرام وفيهم سادة العلماء اقرأوا القرآن على أربعة. من هؤلاء؟ ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كان متقنا لكلام الله سبحانه وتعالى، وكم يفرح القلب عندما نشاهد بعض الشباب الصغار على عمر 15، 16، 20، 25 وقد ضبطوا كلام الله عز وجل، يقرؤون القرآن كاملا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس دون أن يتتعتعوا في قراءة كلام الله. والله إن هذا من أعظم مجالات الخير التي تنفع شبابنا بإذن الله عز وجل. لذلك كان العلماء يعون أهمية هذا الأمر، فكل شاب يريد أن يقبل على طلب العلم كانوا يوصونه بصغار العلم قبل كباره. وما هو صغار العلم قبل كباره؟ التأصيل العلمي، فيقبل الشاب على حفظ كلام الله عز وجل ثم يستزيد من هذا العلم ويكون بإذن الله عز وجل بحرا لا تكدره الدلاء من مسائل العلم. قال بعضهم كان الصحابة الذين يفتون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم 3 من المهاجرين و3 من الأنصار، ليس المقصود طبعا الحصر والقصر، وإنما ذكر أشهر 3 من المهاجرين. أشهرهم من؟ طبعا أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن الأنصار بارك الله فيكم معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فما كان علمه محصورا ومقصورا على القرآن فقط، بل كان علمه غزيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه للناس إلى النواحي والأماكن البعيدة ويرسله إلى أهل اليمن أميرا حاكما عليهم، وأيضا يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الشباب إذا أردتم أن تنشأوا حقا وصدقا على طاعة الله عليكم بالإقبال على العلم الشرعي النافع المبني على كلام الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا تعلم عرف الأشياء التي يحبها الله عز وجل، وإذا لم يكن متعلما لم يعرف الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى. فبعض الشباب عنده عاطفة دينية جياشة يحب الخير ويحب أن يتقرب إلى الله، ولكن مع ضعف علمه قد يتقرب إلى الله بأمور لا يحلها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم ينشئ شباب الصحابة وصغارهم وكبارهم ورجالهم ونساءهم على التفقه في دين الله عز وجل، لأن التدين والإقبال على الدين من دون فقه لأدلة الكتاب وأدلة السنة قد يوقع الإنسان في بعض الأمور التي لا يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى. فأقبلوا على العلم يا معشر الشباب وتزودوا من العلم ينفعكم الله سبحانه وتعالى. عن أبي إدريس الخولاني وهو أحد التابعين قال: دخلت مسجد دمشق بالشام فإذا أنا بفتى براق الثنايا، وجهه متهلل، وجهه عليه النور، نور الطاعة، يتلألأ بطاعة الله عز وجل، وإذا الناس حوله إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه. يعني الناس مجتمعة على شاب في مقتبل العمر تسأله بعض المسائل وهذا الرجل يجيبهم إذا اختلفوا ويفصل بينهم. سأل أبو إدريس الخولاني: من هذا الشاب؟ قيل له: هذا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك أيها الأفاضل، أؤكد مرة بعد مرة أن نعتني جميعا خاصة الشباب على العلم الشرعي النافع المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مؤلم جدا أن تجد بعض شبابنا عندهم طاقات وعندهم مواهب، لم يصرفوا هذه المواهب ولا شيئا منها في التفقه في دين الله. لو تسأل الآن حقيقة بعض الشباب عن صفة تيمم النبي صلى الله عليه وسلم، قد تسمع العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر بالبال. لماذا؟ لأن بعض شبابنا يقصر في طلب العلم، ولو أقبلوا على العلم لنفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما، ولضبط الحماس والاندفاع الموجود عند بعض شبابنا. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، من النقاط والمسائل المهمة جدا في أي شاب ينشأ على طاعة الله أن يكون معتنيا بتوحيد ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يوصي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يركب على حمار يقال له عفير، ومعاذ بن جبل خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الأحبة الأفاضل، انظروا إلى علاقة معاذ بنبينا صلى الله عليه وسلم. لم يقل له نبينا عليه الصلاة والسلام من فراغ إني لأحبك في الله، كان حقا وصدقا يحبه حبا عظيما. فقال نبينا لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله؟ وما حق العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. في هذا تنبيه لينشأ شبابنا على توحيد الله عز وجل، وأنهم لا يعبدون إلا الله، لا ينذرون إلا لله، لا يتقربون بأي قربة إلا إلى الله عز وجل. وهذا الأمر كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني به خصوصا مع فئة الشباب. ألم يقل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان غلاما صغيرا: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم لو أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك الوصية لكل شبابنا أن يعتنوا بكلمة لا إله إلا الله. أذكرهم بهذا الأمر لأن بعض الشباب يكون بعيدا عن الله، يجرب كل شيء، فيلبس له الشيطان أن يجرب بعض الأمور التي تهدم كلمة لا إله إلا الله بالكلية. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولا أنسى رعاكم الله أني كنت موجودا في بعض الأماكن، فجاء بعض شبابنا في مقتبل العمر وأخرج كتابا ضخما كبيرا، شكل هذا الكتاب غريب وعجيب. لما سأله بعض الحضور: ما هذا الكتاب؟ قال لنا: جربت كل شيء إلا أمرا واحدا. قلنا له: ما هو هذا الأمر؟ قال: لم أجرب كيف يصنعون السحر. نسأل الله العفو والعافية. وهذا الكتاب أتعلم من خلاله كيف تصنع الأعمال السحرية. طبعا أنكر عليه الحضور وبينوا له أن هذا شرك بالله عز وجل لا يقبله ربنا سبحانه وتعالى. لذلك كان السلف الصالح ماذا يقولون؟ إذا كنت لاعبا بشيء فإياك إياك أن تلعب بدينك، لأن العبث واللعب برأس الأمر بكلمة التوحيد أمر خطير جدا، نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. أيضا لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يعني نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين لمعاذ: يا معاذ، كن داعيا إلى كلمة لا إله إلا الله. يعجبني بعض الشباب إذا رأى بعض من يضع خيطا هنا أو خيطا هنا، وبعض الشباب يتقنون بعض اللغات غير العربية، ينبهونهم: هذا لا يجوز، هذا حرمه ربنا، هذا محرم في شرعنا. لأن المسلم لا توجد عنده خيوط وعقد يعلقها على العضد أو على العنق، وإنما عنده قلب معلق بالله عز وجل، يعلم بأن النفع بيد الله وأن دفع الضر بيد الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الشاب، يا أختي الكريمة، لنكن جميعا دعاة إلى كلمة التوحيد وإلى كلمة لا إله إلا الله. هكذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يخفى عليكم أن هذا النوع من أنواع الجهاد هو أعظمها أجرا وأعظمها فضلا وأكثرها بركة، جهاد العلم وتعليم الناس دين الله عز وجل. بل بعضهم كان يذكر ماذا؟ عندما يأتيه بعض من يتحمس ويقول له: إني أريد أن أذهب إلى الجهاد في سبيل الله، يقول له: ألا أدلك على ما هو أفضل من الجهاد؟ يقول: ما هو؟ يقول: ابن مسجدا وعلم الناس العلم والسنة، لأن هذا الأمر يحتاج إليه الناس غاية الحاجة في هذه الأيام على وجه الخصوص. كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بلاد الشام، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حب لنبينا عليه الصلاة والسلام ماذا صنع؟ سجد لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال له نبينا: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، وجدت الناس في بلاد الشام يسجدون لعلمائهم. فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تفعل هذا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. انظروا إلى معاذ كيف أنه وقر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نبهه نبينا عليه الصلاة والسلام أن التوقير لا يجوز أبدا أن تتجاوز فيه حد الله وشرع الله سبحانه وتعالى. فلما نبه معاذ قال لسان حاله، قال: سمعنا وأطعنا. لم يعارض نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يقل كيف ولما، وإنما سلم مباشرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم النقاط النافعة التي تنفع كل شاب يريد أن ينشأ على طاعة الله ويريد أن يفني هذا الشباب فيما يقربه إلى الله عز وجل، أن يكون متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرط فيها أبدا. خرج نبينا صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل معه، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث معاذا إلى اليمن، معاذ يركب والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ براحلته ويمشي مع معاذ. يعني شوف حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الشاب. فماذا قال نبينا لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لعلك يا معاذ لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر على مسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأنه سيفارق النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الأمر، هذا الشعور الذي كان من معاذ تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ شدة حب معاذ لنبينا صلى الله عليه وسلم. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، كل واحد منا إن شاء الله من الذكور ومن الإناث يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حب الصحابة الكرام لنبينا صلى الله عليه وسلم فيه جانب فارقوا فيه من جاء بعدهم في مسألة حب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الجانب؟ أن حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني حب، وكان أيضا يعني العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لذلك كان شباب الصحابة إذا أوصاهم نبينا صلى الله عليه وسلم بوصية لا يفارقونها أبدا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان شابا في مقتبل العمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاه نبينا عليه الصلاة والسلام بأن لا يدع قبل النوم قول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. قال علي بن أبي طالب: فما نمت ليلة بعدها إلا وقلت هذا الذكر. قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا علي، حتى ليلة صفين؟ قال: نعم، لم أترك هذا الذكر حتى في ليلة صفين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فانظروا كيف كان حبهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول للجميع: لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. كثير منا يزعم بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا جئت إلى مسألة التمسك بالسنة تجد عنده تقصير وتفريط عظيم. بل أيها الإخوة الأفاضل، دعوني أصارحكم بنقطة ومسألة. تجد بعض الشباب المتحمس المندفع في أيامنا خاصة يزعم بأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما تنظر في حبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجده حبا مشوشا، حبا مشوها. هذا الحب ليس بحب صادق لنبينا عليه الصلاة والسلام. متى كان حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني سفك الدماء وقتل الأبرياء وترويع الآمنين وضرب الأعناق؟ ما هكذا كان دين نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا أراد الشاب أن ينشأ على طاعة الله فليكن عنده موضوع حسن الخلق والأدب مع الناس والتيسير عليهم. نبينا صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وبعث معه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. وما أجمل بالداعية إلى الله. والشاب أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أن يجمع العلم واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عنده الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة التي يكون داعيا إلى الله عز وجل بها، ويقبل الناس على دين الله عز وجل. مر معنا قبل قليل قول أبو إدريس الخولاني: رأيت فتى براق الثنايا يبتسم مع الناس، يجلس إليهم، يضحك إليهم. هكذا كان الدعاة الذين يبعثهم نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه عنده جانب مهم جدا لينشأ عليه شبابنا. الحديث المعروف، معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا؟ يقول له نبينا صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم بعض الحضور على الصحابي الجليل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فماذا قال له معاذ الذي كان يحفظ لسانه ولا يذكر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل جميل؟ قال له معاذ: بئس ما قلت، إني لا أعلم عن كعب بن مالك إلا خيرا. شوف معاذ رضي الله عنه وأرضاه ما كانت مجالسه مجالس غيبة ونميمة وقيل وقال، وإنما كانت مجالسه في ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يا أيها الشباب، خالق الناس جميعا بالخلق الحسن، خاصة الوالد والوالدة. إذا أراد الشاب أن ينشأ في طاعة الله وكانت عنده الأخلاق الحسنة مع الناس عموما ومع والديه خصوصا، هذا يفلح بإذن الله عز وجل. وأما إذا أراد الشاب أن ينشأ على طاعة الله ولكنه كان قاسي القلب، جاف الطباع، سيء الخلق مع أهل بيته ومع والديه ومع الناس عموما، قل بربك بارك الله فيك، إذا لم يكن حسن الخلق من عبادة الله التي جاء فيها الأجر العظيم والثواب العظيم، ماذا إذن يكون من طاعة الله ومن عبادة الله سبحانه وتعالى؟ صحيح أن في الشباب اندفاع، والشباب قد يغضبون بسرعة ويستفزهم الناس سريعا، ولكن المسلم دائما وأبدا يضبط جميع مشاعره فيما يقربه إلى الله عز وجل. لذلك قيل لبعض السلف الصالح: لو قلت كلمة لسمعت مني 10. فرد عليه هذا الرجل الفقيه: لو قلت لي 10 لم تسمع مني حتى كلمة واحدة. لأنهم كانوا يعرفون أن المسلم ينبغي عليه أن يحفظ لسانه وأن يمسك لسانه. عبد الله بن عمر كان شابا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في أيام النبي صلى الله عليه وسلم نشأ على طاعة الله، نفعته هذه الطاعات نفعا عظيما. تبعه رجل يسبه ويشتمه، ماذا فعل عبد الله بن عمر؟ لم يرد على هذا الرجل، دخل منزله، قبل أن يدخل المنزل التفت إلى الرجل وقال له: أنا وأخي عاصم لا نسب الناس، لا نتكلم عليهم بالقبيح ولا نتكلم عليهم بالكلام السيء. لذلك الوصية، الوصية لجميع شبابنا أن تكون عندهم الأخلاق الحسنة التي يدعون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا تصلح أبدا أن لا تصلح أبدا أن تكون الدعوة إلى الله بالقسوة والغلظة والجفاء. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قال معاذ: وما هو يا رسول الله؟ قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الشباب، سارعوا وشمروا وسابقوا لدخول الجنة من أبوابها الثمانية. أقبلوا على طاعة الله، لا تضيعوا على أنفسكم شيئا يقربكم إلى الله عز وجل. ولنعرف جميعا ولنعلم جميعا أن الله عز وجل يقول لنا: كل من عليها فان، هنيئا من جاءه الموت وهو متقرب إلى الله، مطيع لربنا سبحانه وتعالى. كان معاذ رضي الله تعالى عنه في بلاد الشام في أيام عمر بن الخطاب، فوقع في بلاد الشام الطاعون العظيم الذي مات فيه خلق من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن أشهر من مات من الصحابة بالطاعون أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: والمطعون شهيد. يعني بعد هذا العلم الغزير، وبعد هذا التعليم العظيم، وبعد هذا الفقه الكبير الذي كان من هذا الصحابي الجليل، من الله عز وجل عليه بالخاتمة الحسنة. هنيئا والله لمن كان هذا حاله. وأنبه هنا على نقطة ومسألة يقرر أهل العلم قاعدة مفيدة جدا لنيل وإدراك حسن الخاتمة. ما هي هذه القاعدة؟ يموت الإنسان على ما عاش عليه. إذا كانت حياة الإنسان طيبة فالله عز وجل أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، يختم لهذا الإنسان بالصالحات بإذن الله عز وجل. وأما إذا كانت حياة الإنسان على خلاف ذلك، أوصي نفسي وإخواني وأخواتي جميعا أن نتدارك وأن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. مات معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 17 من الهجرة، وعمره تقريبا 34 سنة. يعني كثير من الحضور الآن قد يكون أكبر من معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن ليست العبرة بالأعمار بطولها وقصرها، وإنما العبرة بالبركة في الأعمال. روي عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه لما حضرته الوفاة بكى عليه رضوان الله تعالى، فذكر بأنه لا يبكي جزعا على الدنيا وما فيها، ولكنه قال كلمة عظيمة وكلمة جليلة جدا. ما هي هذه الكلمة؟ قال: اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر كثرة الصيام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومكابدة الساعات، أي أنه كان يكابد ساعات هذا اليوم في طاعة الله عز وجل، ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هكذا كانت حياة هؤلاء الشباب في طاعة الله وإلى طاعة الله، فختم الله عز وجل لهم بالحسنى. لذلك أيها الأفاضل، المطلوب منا جميعا أن نتدارك ما بقي من أعمارنا في طاعة الله، وأن نسارع وأن نشمر لنيل فضل الله عز وجل. ولا يقول الواحد منا: أنا في مقتبل العمر وإلى الآن أنا في ريعان الشباب. فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أوصي جميع الشباب وأوصي جميع الحضور بأن تكون عندهم خبيئة عمل. ما معنى خبيئة عمل؟ عمل صالح لا يعلم به إلا ربنا عز وجل. أذكر مرة أني كان عندي محاضرة ودرس في إحدى المساجد بعد صلاة المغرب، وجدت شابا وهو الآن أحد طلاب العلم الطيبين جزاه الله عز وجل كل خير، كان صغيرا جدا في أول عمره، قد انعزل في جانب لما سمع الأذى مباشرة بادر بتناول شيء. عرفت بأن هذا الشاب يقطع هذه الأيام في الصيام والتقرب إلى الله عز وجل، مدام الإنسان بصحته وعافيته وبقوته ليفني هذه المواهب وهذه القدرة وهذه القوة في طاعة الله عز وجل، خشية أن يأتي على الإنسان زمان ووقت يتمنى فيه أن تعود أيام الشباب وأيام القوة والنشاط والهمة والجد، ولا يجد مثل هذه الطاقة ولا يجد مثل هذه الهمة. وأوصي الآباء وأوصي الأمهات خصوصا أن يعتنوا جميعا بتنشئة أبنائهم وأولادهم من الذكور والإناث على طاعة الله عز وجل. كثير من الآباء يقول: تعبت مع أبنائي كي أنشئهم على طاعة الله عز وجل. أدلهم على بابين من أعظم أبواب تربية الأبناء وتنشئتهم على طاعة الله. أما الباب الأول ذكر في كتاب الله عز وجل، ما هو هذا الباب؟ كثرة الدعاء لأولادنا من الذكور والإناث. مدح الله عز وجل عباد الرحمن فقال عنهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وكم يعرف الناس قصصا كثيرة جدا عن آباء وأمهات كان أبناؤهم في بعد عن الله، ولكن هذا الوالد وهذه الأم قاما وقت السحر ودعوا الله سبحانه وتعالى بأن يهدي هذا الشاب وبأن يهدي هذه الشابة، فهداهم الله عز وجل إلى الصراط المستقيم وإلى الطريق القويم. أيضا الباب الثاني من أبواب تربية الأبناء وتنشئتهم على عبادة الله وعلى طاعة الله عز وجل، باب يغفل عنه كثير من الآباء وكثير من الأمهات لا يشعرون بأهميته. أتعلمون ما هو أيها الأفاضل؟ أكل الحلال. والله إن لهذا الأمر لتأثيرا عجيبا غريبا على تربية الأبناء وتنشئتهم في طاعة الله عز وجل. ورأينا بعض الإخوة ممن كانوا يعتنون بهذا الأمر عناية عظيمة أصلح الله عز وجل أولادهم وأبناءهم. والله عز وجل ذكر في سورة الكهف عن الغلامين اليتيمين، قال ربنا عز وجل: كان أبوهما صالحا. ومن أعظم أبواب الصلاح أن نحرص على أكل الحلال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح شباب المسلمين ووفقهم لكل خير واجعلهم للمتقين إماما. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية، ووفقه لكل خير يا رب العالمين، ووفقه ونائبه وولي عهده لما تحب وترضاه يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر، واجزهم عنا خير الجزاء، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.